في لقائنا مع قراءة كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد، وكنا قد شرعنا في قراءة كتاب الحيض أو باب الحيض من كتاب الطهارة الحديث 41، وهو الحديث الثاني في الباب، حتى انتهى بنا المطاف إلى أو القراءة انتهت بنا القراءة إلى الحديث 3. وقبل أن نشرع في قراءة الحديث 3، أحد أحبتنا استوقفني في نهاية القراءة الماضية في قول الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في آخر كلامه في شرحه للحديث 3 حين قال: واستدل أيضا بتلك الرواية على من يقول إن المستحاضة تجمع بين صلاتين بغسل واحد وتغتسل للصبح وحده. قال ابن دقيق العيد: ووجه الدليل ما ذكرناه، وسألني وما كنت والله قد استحضرته حتى ووعدته وما رأيته اليوم، لكن وعدته لعلي أعود إليها. تبين أن الشيخ تقي الدين كما لا يخفاكم أملى هذا الكتاب إملاءً، إملاء غير الكتابة، لأن الإملاء يأتي عفو الخاطر، فلا تأتي الأفكار مترتبة، فربما يأتي بمسألة ثم يذكر مسألة أخرى ثم يعود إلى المسألة السابقة بضمير أو نحوه، مما يوقع أحيانا في لبس. ذكرنا أن المستحاضة كما ورد في هذا الحديث حديث أم حبيبة أنها تغتسل مرة واحدة. ثم ذكر الشيخ تقي الدين أنها وردت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال عند كل صلاة، وذكرنا أن هذه الرواية فيها ما فيها، بمعنى أن أهل العلم ضعف هذه الرواية. لكن الشاهد حين قال الشيخ تقي الدين: والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة ناسية للوقت والعدد، يجوز في مثلها أن ينقطع الدم عنها في وقت كل صلاة. وذكرنا الحديث أن أم حبيبة استحيضت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة أو لكل صلاة، وذكرنا أن الحديث هذا ضعفه أهل العلم. لكن حين عزى هذا الكلام عزاه للقائلين، أو هذا التوجيه عزاه للقائلين بأن المستحاضة تغتسل مرة واحدة، فأرادوا أن يجمعوا بين هذين الحديثين، فحملوا حديث المستحاضة أو حملوا الحديث الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة على، قالوا هذا في حق التي لا تعرف عدتها، ما تعرف أيام عدتها، وكذلك لا تستطيع أن تميز دمها أي دم الحيض عن غيره. جمعا بين هذه الأحاديث قالوا أنها تغتسل لكل صلاة. وأظن والله أعلم أن هذا التوجيه حين قال والذين لم يوجبوا الغسل وساق هذا الكلام، أظنه أراد به ابن قدامة المقدسي، فإنه صاحب هذا القول وهذا التوجيه. ولعلي أسوق كلام ابن قدامة فإنه جاء على أتم وجه. الشيخ تقي الدين نقله بالمعنى ونقله مختصرا ولعله لا يتبين، لكني أظن أنه أراده بهذا الكلام. الذين قالوا بالغسل مرة واحدة وجهوا هذا الحديث. يقول ابن قدامة في المغني: أمر النبي صلى الله وما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، قال: إنما هو في من تبتلى، وهي لا تميز دمها، أو كان لها أيام فنسيتها، يعني عدت أيامها نسيتها ودمها لا تستطيع أن تميزه. قال: فهي لا تعرف موضعها ولا عددها ولا وقت انقطاع الدم عنها من أيامها المتقدمة، فإذا كانت كذلك فإنها لا تدع شيئا من الصلاة، وكان عليها أن تغتسل لكل صلاة، لأنه قد يمكن هذا التوجيه، لأنه قد يمكن أن يكون ذلك الوقت صادف زمان انقطاع دمها، فالغسل عليها عند ذلك واجب. وكلامه واضح رحمه الله تعالى أن الأمر بالاغتسال لكل صلاة هي في حق من نسيت أيام عدتها أو أيام حيضها وغير المميزة، وهذه لا بد أن تغتسل لكل صلاة. لما علل ابن قدامة ذلك بأن احتمالا تكون قد انقطع عنها دم الحيض، ودم الحيض إذا انقطع لا بد من الغسل في صلاة الظهر احتمال فتغتسل، صلاة الظهر احتمال فتغتسل، وهكذا جمعا بين الأحاديث. ثم قطع ابن دقيق العيد الكلام حين قال: واستدل بعضهم على أنه لا يلزمها الغسل لكل صلاة بقوله في الحديث المتقدم وهو حديث أم حبيبة الذي سقناه، ثم عاد مرة أخرى إلى نفس الحديث وهو موضع الشاهد أو موضع اللبس، قال: واستدل أيضا بتلك الرواية على من يقول إن المستحاضة تجمع بين صلاتين بغسل واحد، لأن الرواية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغتسل لكل صلاة، وفي رواية أنها تغتسل لكل صلاتين، يعني صلاة الظهر والعصر تغتسل لها غسل واحد، تؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر فتغتسل للظهر ثم تصلي، فإذا دخل وقت العصر صلت، وهكذا. ثم قال: وتغتسل. قال: ووجه الدليل ما ذكرنا، هذا الذي التبس علي، ووجه الدليل ما ذكرناه، أي وجهه أنها في حق غير المميزة أو التي نسيت عادتها، فإنها لا بد أن تغتسل لكل صلاة لاحتمال أن يكون قد انقطع الدم عنها. وكذلك إذا قلنا أنها تغتسل لكل صلاتين احتمال أن تكون قد انقطعت عنها الدورة أو الدورة الشهرية، فلا بد أن تغتسل، وبذلك زال ما ظننته إشكالا ولله الحمد. ننتقل إلى الحديث الثالث. كيف؟ ما تعرف عادتها؟ ذكر ابن قدامة قال: لها عادة فنسيتها. أرى؟ يعني احنا ذكرنا أن المرأة المستحاضة لها سبيلان: إما أن تميز، بمعنى تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة، وقلنا أن دم الاستحاضة هو دم عرق غير دم الحيض. طيب ما تستطيع أن تميز، تعود إلى أيام عادتها، والنساء في الغالب أن أيامهن ما تختلف في الغالب، أول الشهر وسط الشهر، لكن هذه، فلذلك حمل الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه، وقلنا أن الحديث ضعيف، لكن من قال به؟ ابن قدامة يقول: لا بد أن نجمع بين هذا الحديث. إذا نجمع ونقول: إذا هذا الأمر لكل صلاة في حق غير المميزة، ما تستطيع تميز، وكذلك في حق التي نسيت أيام عادتها، ما تعرف، يقول: والله ما أذكر أيام عادتي. إذا في هذه الحالة لا بد أن تغتسل لكل صلاة، الاحتمال أن يكون قبل الظهر قد انقطع حيضها، فلا بد أن تغتسل للحيضة قبل العصر، لا بد أن تغتسل للحيضة قبل المغرب. وقلنا أن هذا يعني فيه مشقة، وذكرنا أن أم حبيبة كان باجتهاد منها، من أرادت من النساء أن تأخذ بهذه العزيمة فلها ذلك، ما ننكر عليها، نقول لها ذلك، لها ذلك، لكن الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة قال الاغتسال مرة واحدة، وباجتهاد من أم حبيبة أنها تغتسل مرتين. لعلنا نشوف الأخونا الكريم. أي نعم، بمعنى تؤخر الظهر أخرض إلى آخر الوقت، لا تصلي أربعة، لا إيه، ما تترخص بذلك. نعم، مذهب الحنابلة هو الاستحباب جمعا بين الأحاديث. قلنا أن الجمع بين الأحاديث، أولا حديث أم حبيبة فيه الأمر بالاغتسال مرة واحدة. طب الحديث الآخر من قال بصحته أو لم يرى فيه ضعفا يسقطه، قالوا نجمع بين هذه الأحاديث إما على وجه الاستحباب كما تفضلت، أو على وجه أن يذكر أن هذا خاص في من نسيت عادتها أو نسي أو لا تستطيع أن تميزه، وبذلك يعني يجمع بين هذه الحديث. الحديث الثالث في باب الحيض. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال الشارح رحمه الله: الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها هو أن اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد جائز، وقد مر الكلام فيه.
طيب. الحديث الثالث في باب الحيض. قال الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي في كتابه عمدة الأحكام: الحديث الثالث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني صلى الله عليه وسلم فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الشارح الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها هو أن اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد جائز، وقد مر بنا سابقا، وقلنا أن هذا الحديث وأمثاله مما يستشهد ويستدل به على طهور فضول طهارة المرأة، على طهارة فضول طهور المرأة، وأنه يجوز للرجل أن يغتسل بما فضل من 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 مائها الذي تغتسل منه، وهذا كما ذكر الشيخ قد مر بنا سابقا ولا حاجة لإعادته. لكن قبل أن نشرع يعني في بيان هذا الحديث، لعلي أشير إلى قاعدة أصولية يذكرها أهل الأصول لا سيما الحنابلة، ما وجدته إلا عند الحنابلة استشهادا بهذا الحديث، فإنهم يستدلون بهذا الحديث على تخصيص عموم قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقالوا هذا عموم، الاعتزال على وجه العموم لا يجوز، نص الآية لا يجوز، فخص بهذا الحديث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيوردونه كمثال على تخصيص عموم الكتاب بالسنة لكن بفعله صلى الله عليه وسلم. فتخصيص العموم إما أن يأتي بلفظه صلى الله عليه وسلم أو بفعله صلى الله عليه وسلم أو بتقريره صلى الله عليه وسلم، فيوردون هذا الحديث على تخصيص العموم بفعله صلى الله عليه وسلم، وأن الاعتزال اعتزال النساء إنما هو في الجماع خاصة دون غيره، إنما هو في الجماع خاصة، والمخصص لعموم هذه الآية هو فعله صلى الله عليه وسلم. قال هو وهذا وجدته عند الحنابلة وينسب أو نسب إلى الإمام أحمد أنه خصص هذا الفعل. طيب الثاني
جواز مباشرة الحائض فوق الإزار لقولها فأتزر فيباشرني، واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار، وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز، وإنما فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار.
طيب، لا بأس أن نذكر كذلك مقدمة حتى يتبين لنا وجه هذه الأحاديث. فإن اليهود حينما هاجر المسلمون إلى المدينة وجدوا أن في دين اليهود أنهم يعتزلون النساء اللائي يحضن مطلقا، فلا يجالسهن ولا يآكلوهن ولا يشاربوهن. فلذلك جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنسخ هذا الفعل، بنسخ هذا التشريع. قد يكون تشريعا صحيحا وقد يكون غير صحيح، لكنه في كل الأحوال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنسخ شريعة اليهود في أن النساء الحيض لا يباشرهن الرجل ولا يجلس معهن. واليهود فيما يتبين أنهم كانوا يعتقدون أن النساء الحيض كانوا على نجاسة، فجاءت شريعتنا بهذه الحنيفية السمعة فبينت أن الحائض لا تنجس، وأن الرجل يجوز له أن يجالسها وأن يشاربها وأن يآكلها. وفي هذا الحديث غناء، أي غناء. قال: الثاني من وجوه الاستدلال بهذا الحديث جواز مباشرة الحائض فوق الإزار. الإزار بمعنى أن تلف المرأة على جسدها من سرتها إلى ركبتها أو إلى نصف الفخذين كما جاء في حديث آخر، فيباشرها الرجل ويستمتع بها في غير جماع. والمباشرة أخذت من إلصاق البشرة بالبشرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة الحائض لا تنجس. لذلك كان النبي وأن الزوج يجوز له أن يستمتع بزوجته وبامرأته فيما دون الجماع، فيما غير الجماع، فيقبلها ويباشرها ويضمها إلى آخر ما يعرف يعني في من حالات الرجل مع زوجته، إلا أنه يجتنب الجماع. قال: جواز مباشرة الحائض فوق الإزار، ما فوق الإزار أي من السرة وما فوق، لقول عائشة: فأتزر فيباشرني. قال: واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار. والمقصود بتحت الإزار أي ما بين الفخذين إلى آخره، إلى ما يعرف. قال: كان دلالة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب ذلك الموضع. هل المقصود، لذلك اختلفوا، هل المقصود بالتحريم هو الفرج فلا يجوز أن يباشرها في الفرج فيجامعها ويستمتع بكل جسدها بفخذيها إلى آخره، أم أن المقصود بأمره صلى الله عليه وسلم حين قال يباشر فأتزر أي ما عدا هذين الموضعين، فله أن يستمتع بجسدها من السرة إلى أعلاه؟ قال: هذا فيه دلالة فعل، أن النبي صلى الله عليه قال هذا فيها دلالة فعل. وهذه قاعدة أصولية يعرفها أهل الأصول، أنهم يفرقون بين دلالة القول ودلالة الفعل. فدلالة القول تحمل على الظاهر، ظاهرها إذا أمر فإنه يحمل على الأمر، أما إذا جاءت دلالة فعل دون دلالة قول فأكثر الأصولين يقولون لا نحملها على الوجوب، إنما نحملها على الندب. طب لما فرقتم بين القول والفعل؟ قالوا: دلالة الفعل أولا أضعف من دلالة القول، ثم أن دلالة الفعل تتناوشها احتمالات، أن يكون هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الاحتمالات. فلذلك نحمل هذا الفعل، كل فعل إذا جاء هكذا مطلقا نحمله على الندب ولا نحمله على الوجوب، ما نقول أنه واجب. هذا مع الإشارة حتى لا يظن، نقول هذه على خلاف القاعدة الأصولية، الفعل المجرد إذا ورد بيانا لقول أو لإجمال، هذه قاعدة أخرى. فإن الفعل إذا جاء بيانا لقول لمجمل يتبع هذا المجمل، فإن كان المجمل واجبا كان هذا الفعل واجبا، وإن كان المجمل مندوبا كان الفعل مندوبا. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا قول. ثم جاء فعله صلى الله عليه وسلم مبينا لهذا المجمل كيف الصلاة. فالأصل في كل فعل يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا بيان للمجمل الواجب فيكون واجبا إلا ما دل الدليل على أنه مندوب. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، هذا قول. ما هي كيفية هذه المناسك؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة أخرى أحب أن يتبينها طلاب العلم. لكن نحن الآن في دلالة فعل مجرد، هذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيباشرني. فعله صلى الله عليه وسلم أنه ترك ما بين السرة والركبة عدا الفرج. قلنا الفرج بالإجماع أن فرج المرأة لا يجوز للرجل أن يجامع، هذا بالإجماع، لكن ما دون ذلك هو موضع النزاع. قال المصنف هنا ليس في الحديث، في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز، يعني ما دون الفرج ما فيها، كل ما فيه أنه دلالة فعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله اجتنبه. قال: والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار، أو على مختار قول الأصولين أن مجرد الفعل لا يدل على وجوب، إنما يدل على الندب. طيب، لا بأس أن نطيل النفس في هذا الموضع لأهميته. أمره صلى الله ابن الملقن في هذا الموضع قال يعني كلام ابن دقيق العيد فيه نظر، وأظن أن فيه نظر. ليه؟ لأن قد سبقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتزر، ولا لا؟ قال: أمرني أن أتزر فاتزرت فكان يباشرني. لعل هذا ما بين وجه النظر، لكن أظنه هذا هو. فإذا هنا دلالة قول لا دلالة فعل مجرد، لا دلالة فعل مجرد. لذلك قال كلام ابن دقيق العيد فيه نظر. لكن مع ذلك يبقى السؤال، كثير من أهل العلم يقولون يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء ما عدا الفرج، بالفخذين إلى آخر ما يعرف، ما عدا الإيلاج، أي أنه لا يجوز له أن يلي. طيب، هؤلاء الذين حملوا وقالوا بالاستحباب مطلقا لا بد لهم من جواب لهذا الحديث، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أن يتزرن، أن أمر فيباشرها. قالوا: قد وردت في رواية بقيد فيحمل المطلق على المقيد. قال: أمرها في فورها، أي حين كان الحيض فائرا في أول أيام دورتها، وهذا معروف عند النساء أن النساء في أول أيام حيضهن يكون الحيض شديدا. فقالوا: دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بالاتزار في أيام فورها، في أيام شدة حيضها، حتى لا يتنجس النبي صلى الله عليه وسلم بدمها، لا بمعنى أنه لا يجوز أن يستمتع بما دون الفرج أيام فورية. فقالوا: نحمل المطلق على المقيد فيكون المقصود، وهذه الرواية أي فورها قد رجحها أو صححها بعض الحفاظ منهم ابن رجب الحنبلي، قال هذا القيد الذي ورد في بعض الروايات قيد ورد بطريق صحيح، فيحمل ذلك على أن المقصود بالاتزار ها هنا الاتزار في أول أيام حيضها. لكن إذا خفت الدورة الشهرية، بمعنى ما أضحى ما أضحى الدم غزيرا فإنه يجوز للرجل حينئذ. فعللوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالاتزار لأول أيام دورتها الشهرية حين يكون الدم فائرا شديدا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه بعض هذا الأذى فأمرها أن تتزر. لذلك من لم يخش ذلك فلا بأس، نقول لا بأس أن تستمتع بزوجتك بما شئت دون الفرج، فالفرج محرم بالإجماع. وكذلك إذا مضت أيام من الدورة 3-4 أيام حين تخف الدورة فإنه كذلك يجوز له أن يستمتع بما شاء. طيب الثالث
فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة.
هذه إشارة الحافظ الصنعاني لا أدري لما، يعني على غير عادته أطال النفس في هذا الموضع كأنه أراد أن يجلي هذه المسألة. طبعا المسألة خلافية بين أهل العلم، هل المرأة يعني الأصل فيها هو الاستمتاع لذلك تأتي بها منعمة مكرمة وأنت تخدمها، أو أن الأصل أن المرأة تخدم زوجها، الأصل أنها تخدم زوجها. فالصنعاني في هذا الموضع ما ارتضى، يعني كلام دقيق لا أورده في سطر، لكن جاء أظن في 3-4 صفحات فأطال النفس ونقل الخلاف. لكن نقول في هذا الحديث دلالة على أن استدل به أهل العلم على أن المرأة تخدم زوجها. قال وفيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف. يتصور المرء، نقول لأن منزل النبي أو حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خارج المسجد آنذاك، كانت خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فحين الاعتكاف كان صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه لعائشة صلى الله وسلم وبارك عليه فتغسله وترجل شعره. قالوا هذا دليل على أن على المرأة أن تخدم زوجها. الرابع
فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر، فإن بدنها غير نجس إذا لم يلاقي نجاسة.
نعم، المرأة إنما موضع نجاستها في موضع حيضها دون غيره، أما بقية بدنها فطاهر. الدليل على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكلها ويشاربها ويلمسها، بل كما سيأتي في الحديث الذي يليه يتكئ صلى الله وسلم وبارك عليه على حجرها ويقرأ القرآن، فدل ذلك على عدم نجاسة. وكل ذلك رد على اليهود، وذا في ذلك رد على اليهود وغيرهم الذين يقولون بنجاسة الحائض وأن الحائض لا تنجس. الخامس، وهذا الآتي لطيف يعني وفيه قياس أو ما يسمى بالتخريج عند الفقهاء، وهو قياس لطيف سيأتي بيانه. الخامس
فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه، وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد، وقد يستدل به على أن من حلف ألا يخرج من بيت أو غيره فخرج ببعض بدنه لم يحلث. ووجه الاستدلال أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين، وإذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله لم يحنث بذلك، فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه وحقيقته في الكل، فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه وحقيقته في الكل، أعني كل البدن.
طيب الحديث أن النبي قلنا حجر منزل النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد. طيب المعتكف ما يجوز له أن يخرج من المسجد إذا اعتكف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه خارج المسجد إلى دار عائشة، إلى حجرة عائشة، فكانت تغسل رأسه وترجله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يسمى عند الفقهاء بالتخريج، تخريج مسألة على مسألة، وهو نوع من القياس، بل هو قياسه. يقال خرج المسألة بمعنى أن يخرج فرعا على فرع. لذلك جاء أهل الفقه فقالوا إذن نخرج بعض المسائل الفقهية على هذا. قال وقد يقاس على غيره من الأعضاء إذ لم يخرج جميع بدنه في المسجد. إذا جاز إخراج رأسه إذن جاز كذلك للمعتكف أن يخرج يده، أن يخرج رجله إذا احتاج إلى ذلك. قال وقد يستدل به على أن من حلف ألا يخرج من بيت أو غيره قال والله ما أخرج من هذا البيت، ثم أخرج جزءا من جسده يده رأسه، إذا قست وكلكم أهل قياس، القياس واضح، يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خروج بعض بدنه من المعتكف ما ضر اعتكافه، كذلك في حال اليمين إذا قال والله ما أخرج، لن أخرج من هذه الدار، فأخرج يده أو رأسه، قياسا عليه أنه لا يحنث، ما يحنث، قياسا عليه ما يحنث. قال لم يحنث. ووجه الاستدلال أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله. المعتكف ما يجوز أن يخرج من المسجد، إذا اعتكف ما يجوز أن يخرج، هذا معروف. قال فإذا خرج بعض بدنه لو أثر في المعتكف لكان البعض كالكل، لكن لما لم يؤثر هذا الجزء من البدن، الرأس أو اليد، لم تؤثر في الاعتكاف، كذلك يقاس عليه في حال اليمين. فإذا حلف ألا يخرج من هذا الدار، من هذه الدار، ثم مد رجله وأوشك ثم رجع، نقول ما حنث، قال لكن والله رجلي خرجت من هذا، نقول جزء من البدن لا يؤثر في اليمين قياسا على المعتكف. هو تخريج لطيف، تخريج أو قياس لطيف. قال وإذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله لم يحنث بذلك، فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه، وحقيقته في الكل أعني كل البدن، فهو قياس جيد لطيف. لطيفة نذكرها في هذا الموضع أيضا، أظنه ذكرها الفاكهاني. قال ولو قيل أن من حلف على شيء، احنا ما نذكرها تفقها، نذكر بعض المسائل الغريبة تفقها لا فتوى، ما تأخذها فتوى مني جزاكم الله خيرا، يعني أحيانا نذكر بعض اللطائف والغرائب ونحوها لكن لا على أن تكون فتوى، فإني لا أفتي بها، لكن نذكرها من باب الفائدة ومن باب التلطف في الكلام. يقول الفاكهاني قال ولو قال قائل أن من حلف على شيء ألا يفعله ففعل جزءا منه لا يحدث لما كان هذا بعيدا، قال والله ما أفعل كذا، قال والله ما أذهب مثلا إلى زيد وصالح وعبد الله، والله لن أدخل بيته، لكنه ذهب إلى منزل زيد، فهذا يعني هو اليمين واحدة ألا يدخل دار أقاربه مثلا، نفرض قال والله ما أدخل دار أبناء عمي، لكن ذهب إلى واحد من أبناء عمه. هذا التخريج الذي أورد الفاكهاني قال قياسا عليه، يعني جزء من هذه اليمين، قال فإنه لا، إذا قيل أنه لا يحنث لم يكن بعيدا. نذكرها يعني تفقها وتلطفا في العبارة، تلطف ذكر اللطائف، لكنها ليست بفتوى، ليست بفتوى. فمن حلف على شيء لا بد أن يلتزم به. الحديث الرابع
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض.
صلى الله وسلم وبارك عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائض وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة، وجواز ملابستها أيضا كما قلناها.
طيب. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض صلى الله عليه وسلم. والحجر معروف بمعنى الصدر صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الشارح الشيخ تقي الدين: في هذا الحديث مثل ما تقدم وهو طهارة بدن الحائض، بل في هذا الحديث دلالة أعظم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إذا اتكأ فكان في هذا الكون وفي هذا الموضع كان يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه في هذا الحديث ما تقدم من طهارة بدن الحائض وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة، وجواز ملابستها أيضا كما قلناه، مثل الحديث السابق. نعم.
وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا، أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض. ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض القرآن، ومشهور مذهب أصحاب مالك جوازه.
وهذا الذي نسميه نحن يعني اقتناص الفوائد يعني من الحديث. ابن دقيق العيد يقول يعني قول عائشة فيقرأ القرآن لا بد أن يكون ثمة إشارة إلى شيء، يتكئ في حجري فيقرأ القرآن لا بد وأن تكون ثمة إشارة خفية، وهذه الإشارة بمعنى أن الحائض لا تقرأ القرآن. عائشة ما صرحت قالت أن الحائض لا تقرأ القرآن، لكن لا بد أن يكون لهذا الكلام معنى. تقول كان في حجري فيقرأ القرآن، فكأن فيه إشارة أن الحائض لا تقرأ القرآن. قال: وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. لما؟ قال: لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا. ففيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، فاقتنص هذه الفائدة الشيخ تقي الدين من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم أخذ في بيان مذاهب أهل العلم. لكن قبل أن نستطرد، إحنا نقول قراءة القرآن غير مسه، غير مسك المصحف، حتى لا نخلط بين الأمر. مس المصحف للحائض والجنب نقل فيه الإجماع على منعه وعلى تحريمه، وكذلك الجنب نقل الإجماع على تحريم قراءته، إنما وقع الخلاف في الحائض. يقول قائل: طيب لما تفرقون بين الجنب وبين الحائض؟ نقول الجنب أمره هين، لأنه يقوم يغتسل وخلاص تنتهي القضية، القصة تنتهي القضية. لكن الحائض لما كانت جنابتها تستمر أيام 17 أيام، لذلك رخص لها من يقول بجواز قراءتها كما سيأتي بيانه. لكن نقول الإجماع انعقد على أن الحائض لا تمس المصحف، ما تمسك المصحف، لكن الخلاف في قراءتها، في قراءة الحائض للقرآن. لكن الدقيق يقول هذا الحديث فيه إشارة على أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن إيرادها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن لا بد أن يكون له معنى وأن تكون ثمة إشارة، والإشارة وهو أن الحائض لا تقرأ القرآن، لكن لا بأس لمن قرب منها أن يقرأ القرآن. قال: الشيخ. ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض القرآن، هذا مذهب للشافعي، أن الحائض لا تقرأ القرآن، لا تمسه ولا تقرأه. قال: ومشهور مذهب أصحاب مالك جوازه، واختلفوا في الأدلة، في توجيه الأدلة. من قال بالتحريم أو بعدم جواز قراءة الحائض للقرآن استدل بأدلة، ومن قال بجوازه أيضا استدل بأدلة منها هذه. قال: أن يلامس النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ويلامسها ويكون في حضنها صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن، أيضا لا بد وأن يكون ثمة إشارة على أن هذا القرآن في هذا الموضع يجوز قراءته، تجوز قراءته. في كل الأحوال المسألة فيها خلاف، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع أن المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن، الحائض عفوا، أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، ويتأكد في حقها إذا كانت من الحافظات تحفظ القرآن وتخشى أن يتفلت منها، وتخشى أن يتفلت منها، فإن الجواز أن يكون جائزا في حقها أو لا. والمسألة خلافية، لكن نقول الخروج من الخلاف أولى، أن الحائض لا تقرأ إلا إذا احتاجت إلى ذلك، إلا إذا احتاجت إلى ذلك. وكما أشرنا قبل قليل، مس المصحف هذا بالإجماع. ولعلنا نرجئ الحديث الخامس إلى اللقاء القادم بإذن الله عز وجل حتى لا يطول بنا المقام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.